بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الأحاديث المتعلقة بالحيض، خاصة ما يسمى بالاستحاضة، ذلك الدم الذي يجري على المرأة بعد أو في غير وقت العادة. وقد بين المجد بن تيمية رحمه الله ومن بعده الإمام الشوكاني ما ينبغي من أحكام في هذا الموضوع، فذكر أن المرأة إذا كانت حافظة لعادتها، عارفة بأيام عادتها، فإنها تمكث أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي وإن كان دم الاستحاضة يجري عليها، لأن تمييزها بين الدمين بالعادة أمر ينبغي أن يعمل به. أما إذا كانت المرأة لا تضبط عادتها أو كانت مبتدئة، فإنها يمكنها أن تميز، وكانت تميز بين الحيض والاستحاضة بلون الدم وبرائحة الدم، فإنها تعتمد في تمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة على لونه أو رائحته، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دم الحيض أسود يعرف، أو فإن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين دم الحيض والاستحاضة باللون فلها أن تعمل بذلك. والحالة الثالثة إذا كانت المرأة ناسية لأيام أقرائها غير ضابطة لذلك، فماذا تصنع؟ ما جاء في حديث حمنة بنت جحش ظاهره أنها تجلس غالب ما يجلسه النسوة 6 أيام أو 7 أيام. وقد عرفنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يرتضي هذا الأمر الثالث نظرا لعدم ثبوت الرواية، وقال: لو صحت الرواية لكان هذا ضربا ثالثا من ضروب التمييز بين الحيض والاستحاضة. وكنا قد وقفنا في الكلام على هذا الحديث عند قوله، وقال الترمذي في كتاب العلل إنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا. قال الشوكاني: وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري، هكذا عندكم يجاب على البخاري، ويجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات 110، يعني من الهجرة، فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن المديني وخليفة بن خياط، وهو تابعي، يعني إبراهيم بن محمد بن طلحة تابعي. سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وابن عقيل هذا الذي روى عنه قال: سمع عبد الله بن عمر، سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، نعم سمع منهم الحديث، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ أو الربيع بنت معوذ. فإن كان سمع هؤلاء وهم صحابة فسماعه لإبراهيم ابن محمد ابن طلحة كأنه يرى أنه من باب أولى. ولذلك قال: فكيف ينكر سماعه من إبراهيم ابن محمد ابن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحابة؟ نظراء شيوخه في الصحابة، لا وهم نظراء شيوخه في الصحبة، نظراء شيوخه في الصحبة، يعني شيوخ ابن عقيل هم نظراء لشيوخ إبراهيم بن محمد بن طلحة، حيث الكل صحابي، لأنه سمى عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، وأبا هريرة وعائشة بالنسبة لإبراهيم، وسمى بالنسبة لابن عقيل عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ، وكل هؤلاء الصحابة. هذا الكلام يرد على غير البخاري، لأننا نعرف أن البخاري شرطه ماذا؟ البخاري لا يشترط المعاصرة، بل لا بد من ثبوت اللقاء، لا بد من ثبوت اللقاء. فالحديث على غير رأي البخاري، يعني على منهج الإمام مسلم، يثبت السماع والاتصال بين إبراهيم، بين ابن عقيل وإبراهيم بن محمد بن طلحة، لكنه على منهج الإمام البخاري ليس بثابت، لأنه اشترط من نص، من ضرورة وجود نص يثبت اللقاء بين الراويين، وهذا هو الذي لم يرده ولم يذكره، ولذلك بقي حكم الإمام البخاري قائما ورأيه باقيا، لأن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة. واضح؟ قال: فينظر في صحة هذا عن البخاري. وقال الخطابي: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث، لأنهم تكلموا في سماع ابن عقيل السلام من إبراهيم بن محمد بن طلحة. وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الرد، ولم يعلله بابن عقيل، يعني ما رأى أن ابن عقيل لم يسمع من إبراهيم بن محمد بن طلحة، وكأنه ذهب إلى من قال بثبوت الحديث والرواية بالمعاصرة، لكنه ذكر عللا أخرى، بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، فقال: إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل فالحديث فيه منقطع. هذه العلة الأولى. قال: وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل، وبينهما النعمان بن راشد، حيث جاءت رواية أخرى سمى فيها ابن عقيل النعمان بن راشد بينه وبين إبراهيم بن محمد بن طلحة، بينه وبين ابن عقيل، فكان الرواية التي فيها النعمان دليلا على انقطاع الرواية بين ابن جريج وابن عقيل. قال: وهو ضعيف. والضعف بالنسبة لمن؟ للنعمان. وهذه علة ثانية. قال: ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد، وكلاهما ضعيف. إذن فالرواة عن ابن عقيل ثلاثتهم ضعفاء. قال: وقال أيضا عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمد ابن طلحة عنه غير مخلوق، لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. هذه علة ثالثة، وهي أن في بعض الروايات الرواية عن عمر بن طلحة وإبراهيم، رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عن مين؟ إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أبيه. ها؟ وفي رواية عن عمر بن طلحة، يعني عن عمه، بدل من محمد لهو عمر. والمراد بمحمد بن طلحة لو طلحة بن عبيد الله الصحابي المشهور المعروف. ولذلك يقول ابن حزم إنه لا يعرف في الرواة ولا يعرف في أبناء طلحة بن عبيد الله رجل اسمه عمر، فيكون هذا الراوي مجهول، بل ليس له وجود، ويكون هذا الحديث فيه قلب، وتكون هذه علة أخرى. قال: وقال أيضا عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق، لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر. هذه هي العلة التي رد بها ابن حزم هذا الحديث، فرده بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، ورده بضعف الرواة عن ابن جريج، ورده أيضا بجهالة عمر بن طلحة الذي روى هذا الحديث، رواه عنه إبراهيم بن محمد بن طلحة. قال: وقد رد ابن سيد الناس على ما قاله، يعني ابن حزم، وقد رد ابن سيد الناس ما قاله، يعني ما قاله ابن حزم. قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل، يعني زهير بن محمد عن ابن عقيل، لكن الرواية التي ذكرها ابن حزم ابن جريج عن النعمان بن راشد عن ايه؟ عن ابن عقيل. فيقول إن زهير ابن محمد هذا أثبت، يعني نص أو أورد رواية نص فيها بالاتصال بين ابن جريج وبين مين؟ وبين ابن عقيل، فزال الإشكال الذي تعلق به ابن حزم. وعلى هذا فتكون رواية ابن جريج عن النعمان بن راشد عن ابن عقيل تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وكأن هذه الرواية ابن عقيل أو ابن جريج سمعها من ابن عقيل مرة، وسمعها بواسطة النعمان بن راشد مرة أخرى، فحدث بها مرة على هذه الحال وحدث بها مرة على هذه الحال، ولا ينبغي أن تعلى الرواية التي فيها المزيد أو أن تعلى الرواية التي خلت من المزيد بالرواية التي فيها المزيد. واضح؟ قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل، وأما تضعيفه لزهير فكأنه يقول لما قال زهير بن محمد ضعيف يقول: وأما زهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما، إذن فتضعيف ابن حزم له لا محل له، لأن الرجل قد روى له الشيخان، ومن روى له الشيخان يقول العلماء فقد تجاوز القنطرة، من روى له الشيخان فقد تجاوز القنطرة يعني وثبت توثيقه. يعني هو لأنه حكم عليه قال أنه ضعيف
في هذا السند،
ما نص على أنه في هذا السند، قال هو ضعيف أطلق الضعف ورد عليه بأن هذا، والأصل أن من يروي له الشيخان يكون ثقة
مطلقا
إلا إذا روى الشيخان له بصورة معينة، ونصوا على أن هناك يعني مثلا الشيخان قد يروي كل واحد منهما عن راو مقرونا، ففي هذه الحال روايتهما بالقرن تشعرنا بأن الراوي لو يعني روايته مطلقة قد يكون فيها كلام، أما إذا أطلق الرواية عنه ولم يقيداها بشيء فهي تدلنا على أن الأصل في روايته أنه ثقة، الأصل التوثيق، إلا إذا ورد نص ولم يرد نص، وابن حزم إنما حكم على ذلك إطلاقا بالإطلاق مطلقا يعني. قال: وأما تضعيفه لزهير، نعم لعله ما درى أنه روى عنهم الشيخان، لأن ابن حزم قد يخفى عليه أشياء كثيرة وقد ذكر العلماء له أمور كثيرة حكم فيها بأشياء ربما لم يعني خفيت عليه، أو ربما ظن أن هذا الراوي غير الراوي الذي أخرج له الشيخان. قال: وأما الانقطاع وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين أو محتجين به في صحيحيهما، وقال أحمد مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه شيء، قال: وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق، وربما هذا الذي كان مستمسك ابن حزم. وقال البخاري في تاريخه الصغير: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. وقال عثمان الدارمي: ثقة صدوق وله أغاليط، ثقة صدوق عندكم وصدوق، أنا عندي ثقة صدوق، نعم، وله أغاليط. وقال يحيى يعني يا ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: وأهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فكأن الرجل هو في نفسه ثقة، وإنما الخطأ الذي لحقه من رواية الضعفاء عنه ومن رواية أهل الشام عنه، لا أنه هو الإيه؟ لا أنه هو الضعيف أو أنه هو الذي خلط. قال: وأهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه، وأما حديثه هاهنا في هذه الرواية فمن رواية أبي عامر العقدي روى عنه، وأبو عامر بصري، ولذلك قال وهو بصري، فأبو عامر عراقي ولا شامي؟ إذا كان بصريا فهو من أهل العراق. وقد أثبت الناس له رواية وصححوا رواية أهل العراق عنه. إذن فهل بقي بعد ذلك شك في صحة الرواية عندما انفصل؟ لا. ولا وربما ابن حزم عمم الحكم ولم يفصل بين أو هذا التفصيل ولم يفرق بين رواية أهل العراق عنه ورواية أهل الشام عنه فوقع في هذا الخطأ. قال قال فهو فمن رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصري فهذا من حديث أهل العراق. إذن كأنه يقول صحيح. وأما عمر بن طلحة الذي ذكره ابن حزم قال إن إبراهيم بن محمد ابن طلحة روى عن عمر بن طلحة روى عن إيه؟ عن عمر بن طلحة. ثم قال ابن حزم وعمر بن طلحة هذا لا وجود له ولا يعرف في أبناء طلحة شخص اسمه إيه؟ اسمه عمر. وهذا أيضا نتيجة خطأ. يقول وأما عمر بن طلحة الذي تقدم الذي ذكره يعني ابن حزم فلم يسق الحديث من طريقه، أي فلم يورد الحديث الذي بين أيدينا لم يرد عن طريق عمر بن طلحة حتى يقول له وجود أو ليس له وجود أو يعلق صحة الحديث وضعفه على عمر بن طلحة. قال فلم يسق الحديث من طريقه، بل يعني سيق الحديث من طريق عمران بن طلحة. وفرق بين عمر وعمران، وابن حزم إنما نفى عمر ولم ينفي عمران. وقد نبه الترمذي على أنه لم يقل عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج، وأن غيره يقول عمران وهو الصواب. فإذا الخطأ كان من ابن جريج حيث أبدل عمران بعمر. قال وأما شريك الذي ضعفه يعني ابن حزم أيضا فرواه ابن ماجة عن ابن عقيل من طريقه، وشريك مخرج له في الصحيح. فكأنه يقول تضعيف ابن حزم لا إيه؟ لا محل له. ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال إن في الباب حديثين، وثالثا النفس النفس منه شيء، هكذا قال الإمام أحمد وأبهم. ثم إن أبا داود اجتهد وظن أن الحديث الثالث هو حديث حمنة ففسره بأنه حديث حمنة، وفهم من كلام الإمام أحمد أنه يرد حديث حمنة وأنه قبل حديث زينب وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، لأن الثلاث الأحاديث التي ذكرت في الاستحاضة حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث زينب وحديث حمنة. وحديث حمنة هذا الذي فسر أبو داود أن أحمد قال إن في النفس منه شيء. قال ثم ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال إن في الباب حديثين وثالثا في النفس منه شيء. ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة. قال ويجاب عن ذلك بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصا، يعني إن أحمد قال إن حديث حمنة صحيح. فكأنه يقول ولو قارنا بين القولين مقتضى الترجيح يقتضي أو مقتضى الترجيح يتعين أن نقدم كلام الترمذي على كلام مين؟ على كلام أبي داود. لماذا؟ لأن كلام الترمذي حكاية نص وكلام أبي داود حكاية إيه؟ فهم. ها؟ والنص يقدم على الفهم، لأن أبا داود سمع الإمام أحمد يقول إن في باب الاستحاضة ثلاثة أحاديث، اثنين صحيحة والثالث في النفس منه شيء، لكن لم يعينه، فجاء أبو داود وهو الذي عين الحديث الثالث بأنه حديث حمنة. والذي جاء عن الإمام أحمد نصا من كلام الإمام الترمذي أنه صحح حديث حمنة، فإذا يقدم كلامه يعني في التصحيح على كلامه الآخر. ولهذا قال: ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة، ويجاب عن ذلك بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه أيضا، يعني تصحيحه نصا، يعني تصحيح حديث حمنة، وهو أولى مما ذكره أبو داود، لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد، وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد. وعلى فرض أنه من كلام أحمد، فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته فصححه، فنقل الترمذي تصحيحه، يعني كأنه يقول إن تصحيح الإمام أحمد يرجح على تناوله وتكلمه في حديث حمنة، لا سيما وأن كلام الإمام أحمد حيث قال وفي النفس منه شيء كلام مجمل، كلام مبهم، لم يبين فيه الجرح. ونحن سبق أن مر معنا أنه إذا تعارض الجرح والتعديل، متى يقدم الجرح ومتى يقدم التعديل؟ يقدم الجرح إذا كان مفسرا، أما إذا كان مبهما فالتعديل مقدم. وإذا طبقنا هذه القاعدة نجد أن تصحيح الإمام أحمد يقدم على على عدم تصحيحه. قوله في حديثه حمنة: النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعت لك الكرسوف، أي أصف لك القطن، بأن تتخذ القطن، لأن القطن مادة تساعد على الامتصاص، فهي تمتص الدم ولا تتركه يسيل. ولذلك وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحشى بالكرسوف، قال: أصف لك الكرسوف، يعني القطن. فقالت: إنه أعظم من ذلك. قال: إذن فتلجمي. قوله فتلجمي، قال في الصحاح والقاموس: اللجام ما تشد به الحائض، يعني ما تشد به وسطها أو ما تشد به على فرجها من حيث يمنع تسرب نزول الدم. قال الخليل: معناه افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله، كما يمنع اللجام استرسال الدابة. وأما الاستثفار فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقب تشده في وسطها، بعد أن تحتشي كرسفا، فيمنع ذلك الدم، وهذا في حالة ما إذا كان النزيف شديدا، تشد ثوبا في وسطها ثم تربط عليه ثوبا في وسطها بحيث يستمسك الثوب الذي شدته على فرجها، هذا هو ليش الاستثفار. وقد سبق أن مر معنا تفسير الاستثفار بأنه أن يدخل الإزار ملويا بين فخذيه، واضح؟ قال: وقولها إنما أسج سجا، يعني إنما ينزل منها الدم يسيل سيلانا. قال: الثج السيلان، وقد استعمل في الحلب في الإناء، يقال حلب فيه ثجا، يعني إذا كان اللبن ينزل من ثدي الدابة نزولا كثيفا. واستعمل مجازا في الكلام، إذا كان الإنسان يسترسل في كلامه استرسالا ولا يتفافى ولا يتلعثم، يقال يعني يخرج الكلام من فمه ثجا أو يثج الكلام ثجا. هذا معنى قوله واستعمل في الكلام مجازا يقال للمتكلم مثجاج بكسر الميم، يعني مفعال صيغة ايه؟ صيغة مبالغة، لأن من صيغ المبالغة على وزن ايه؟ مفعال. قوله ركضة من ركضات الشيطان، قال أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها، أن يضرب برجله وأن يصيب برجله يقال ركض. ومنه قوله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب إيه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى، يعني هنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني أول الركض بالأذى، كأنه ظن أن هذا لا يحدث من الشيطان استبعادا منه، على اعتبار أن الشيطان يعني في تصوره أنه ليس بجسم وأنه شيء يعني شفاف معنوي، فلا يكون منه ركض لأن الركض يستلزم رجلا وما إلى ذلك. وهذا المعنى لا يعني ليس بضرورة ما دام قد ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أن هذا الأمر يقع من الشيطان، وأن الشيطان يركض في فرج المرأة فتنزف بسبب ذلك الركض. أما كيفية هذا فحيث إن نحن لم نتصور أو لا عقولنا لا تتصور جسم الشيطان وهيئة الشيطان، ولذلك نمر الأمر على ما جاء ولا ينبغي هذا التأويل، ولا ينبغي هذا التأويل ولا ضرورة له. نعم نعم يركضه فيصيح. ها ايه يركض في فرجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عرق في ادنى الفرج. ها واما الحيض فانه دم ينزل من قعر الرحم، ونحن عرفنا ان الحكمة منه هو تطهير الرحم وانزال واخراج البويضة التي قد فسدت، بحيث انها لم ظلت المدة المطلوبة ولم تتلقى. قال والمراد وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى، بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة، وهذا في الحقيقة لا داعي له. نعم لا داعي له ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فينبغي أن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت عقولنا لا تدرك ذلك فكثير من الأمور أو كثير من الأشياء وكثير من المخلوقات نرى آثارها ولا ندرك حقائقها. قال قوله فتحيضي، قال بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة، أي اجعلي نفسك حائضا، لأنه قال لها تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. قال والحديث استدل به من قال أنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء، ونحن قلنا أن هذا الكلام ذكره الإمام الشوكاني فيما مضى، وبين أن الضروب التي تعالج بها المرأة المستحاضة حالها واحد من ثلاثة: إما أن تبقى أيام عادتها إن كانت عارفة للعادة، وإما أن تميز بلون الدم إن كان الدم إيه متميز اللون أو الرائحة، وإما أن تجلس غالب أيام النساء. لكنه لم يرتضي بهذا الحديث، ورأى أن الحديث يعني غير ثابت وغير صحيح. وقد عرفتم أيضا ما نافح به الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الحديث، وبين أن العلل التي أوردت عليه ليست ثابتة. فإن كان هذا الحديث قد صح وثبت، فما المانع من العمل به، خصوصا إذا كانت المرأة قد ضيعت عادتها. إذا كانت المرأة قد نسيت عادتها فإنها يعني تعمل بهذا الأمر الثالث، خصوصا إذا لم تميز بلون الدم. إذا ضيعت عادتها ولم تميز بلون الدم، فالأولى أن تعمل بهذا الحديث، يعني بأن تتحيض ستة أو سبعة أيام، شأنها شأن غالب النساء، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. واضح؟ قال: ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة، ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها، والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم، وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. واستدل به أيضا من قال إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، لأنه في حديث حمنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال لها يعني: ألا أدلك على أمرين إن فعلت أي منهما أجزاك، وأمرها بأنها تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وهكذا في المغرب والعشاء، وبالنسبة للفجر فإنها تغتسل له. فدل ذلك على أن المرأة في هذه الحال لها أن تجمع بين الصلاتين، هذا إذا قلنا بأن الجمع على حقيقته. أما إذا قلنا بما قاله وغالب الفقهاء من أن الجمع هنا جمع صوري، حيث إنها تصلي كل وقت فيه أو كل صلاة في وقتها، لكن الصورة صورة جمع، والحقيقة أنه لا جمع. واضح؟ قال: على أيضا من قال إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي يعني إبراهيم، وروى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال ابن العربي، وابن العربي أيضا أحد شراح كتاب الإمام الترمذي، له شرح يسمى بعارضة الأحوذي، وهو شرح مطبوع يعني في حدود 10 مجلدات. قال ابن العربي: والحديث في ذلك صحيح، فينبغي أن يكون مستحبا. انتهى، يعني يستحب لها الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، والتخيير يكون في الأمر المستحب لا في الأمر الواجب. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علق الغسل بقوتها، فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب. وكذا قوله في الحديث: أيهما فعلت أجزاء عنك. قال المصنف رحمه الله، والمصنف هنا كما قلنا إنه المجد بن تيمية، بعد أن أورد هذا الحديث علق عليه بقوله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضتها التي تجلسه، يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز. يعني استنبط المجد بن تيمية على يعني أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، لأنه نزل المرأة المستحاضة منزلة المريض. قال: وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، حيث أمرها النبي بأن تغتسل وتصلي أو تكتفي بالوضوء وتصلي، فهي تصلي فرضين بوضوء واحد، بخلاف ما كان قد قيل من أن المستحاضة ينتقض وضوءها بخروج الوقت، لكن إذا جمعت بين الصلاتين صلتهما بوضوء واحد. وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله صلى الله عليه وسلم، لا بتشبيهها، إيش عندكم؟ لا بتشهيها. ويتصور أن هذه أصح، يعني أن النبي هو الذي وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها، يعني أنها تجتهد في ذلك. هل عادة جماعتها يعني خاصة قريباتها ستة أو سبعة أيام؟ فإن كانت عادتهن ستة اقتصرت على على الستة، وإن كانت عادتهن سبعة اقتصرت على السبعة. وقوله لا بتشهيها يعني لا يعني باتباع الشهوة، يعني لا أنها تجلس السبع الأيام أو الست الأيام بحسب شهوة منها ورغبة منها، وإنما ينبغي أن تتحرى وأن تجتهد. ها العبارة عندكم إيش؟ لا بتشهيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أن قد طهرتي أن قد طهرتي واستنقيتي. إذن فربط الأمر بما تراه وما تجتهد فيه، لا بما لا بما تهواه. ثم قال: نعم، الظاهر أنه لا يجمع جمع تقديم، وإنما يجمع جمع التأخير حسب ما جاء في هذه الرواية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها اجمعي في أحد الوقتين، وإنما نص على أنها تؤخر الظهر لأنها تصليه في آخر الوقت وهو في الوقت، وهكذا بالنسبة للمغرب. هذا الظاهر.
لو مات وهو ينوي
وقبل أداء الفريضة، مات في الوقت،
مات بين الفرضين،
مات في الوقت، فإذا هو
وما صلى الفرض الذي سبق
له مندوحة، لأنه نوى، وهذا أمر مرخص فيه. يعني مثله اليوم لو أن إنسان وهو خارج من عرفة متجه إلى المزدلفة، ووقصته دابته أو حدث عليه حادث توفي وما صلى المغرب، إيش الفرق بينهما؟ وهذا كمان منصوص عليه، ها كلاهما منصوص عليه. نعم،
الجامع بين الجمع السوري والحقيقة، الجامع
كيف الجامع؟ ما فهمت
ما الفرق بين الجمع السوري والحقيقي؟
الفرق بين الجمع السوري والحقيقي، الجمع السوري أن تصلي كل صلاة في وقتها، أما الجمع الحقيقي فإنك تصلي أحد الصلاتين في غير وقتها، مثل من صلى الصلاة جمع تقديم، فإنه عندما يصلي الظهر العصر مع الظهر فقد صلى العصر في غير وقتها ولا لا؟ وهكذا إذا صلى أخر الظهر إلى قبل غروب الشمس فقد صلى الظهر في غير وقتها. هذا هو الفرق بين الجمع الصوري والجمع الحقيقي. لا أبدا، في عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع حقيقي، لأنك تصلي الظهر العصر في وقت الظهر أو إلى الحمرة أو ماء يميل إلى الكدرة، والكدرة يعني السواد، فهل هذا الماء يعد من الحيض ويأخذ حكمه أو لا؟ هذا محل خلاف. نص الحديث الرواية رواية البخاري جاءت مطلقة، كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة والصفرة شيئا، سواء كانت يعني أثناء نزول الدم أو كانت بعد إيه؟ بعد نزول الدم. لكن رواية أبي داود جاءت مقيدة بقوله بعض الطهر، إذن فالحكم يقتصر عليها على أن ما ينزل من المرأة بعد الطهر ما ينزل على المرأة بعد الطهر لا يعد شيئا، يعني لا يأخذ حكم الايه؟ حكم الحيض، وإنما هو يلحق بالاستحاضة بحيث إنها تغسل فرجها وتتوضأ وتصلي، يلحق بالاستحاضة. وبعض الفقهاء فصل وقال إن كان هذا الأمر ينزل أثناء الدم أو قبل أن ترى المرأة القصة البيضاء فيعتبر حكمه حكم الدم، حكمه حكم الحيض. لكن إن رأت المرأة القصة البيضاء ثم نزلت الكدرة أو الصفرة فعندئذ إيه؟ لا يعد هذا شيئا من الحيض. إذن المسألة فيها تفصيل. حديث أم عطية في رواية البخاري جاء مطلقا، وحديث أبي داود جاء مقيدا، ولذلك ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد، فيكون حديث أم عطية لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعدها شيئا يعني من الحيض، وإنما يلحق بالاستحاضة ويأخذ حكمه حكم الاستحاضة، وهي أن تغسل وتزيل هذا الشيء من فرجها وتتوضأ وتصلي، وتتوضأ وتصلي.
ونزوله أثناء الصلاة
نزوله أثناء الصلاة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء وبالتالي يبطل الصلاة. لكن هذا إذا نزل يعني ولم تكن المرأة مستحاضة، أما إذا كانت المرأة مستحاضة وتوضأت بعد دخول الوقت واستذفرت ودخلت في الصلاة ونزل منها فإنه لا يضر
إذا كانت مستحاضة.
نعم، شأنها في ذلك شأن من به سلس البول، ها؟ لأن هؤلاء لهم حكم، وهو أنهم لا يتطهرون ولا يتوضعون إلا بعد دخول الوقت، فإذا توضعت بعد دخول الوقت وبدأت الصلاة ودخلت في الصلاة لا تقطعها
حتى
وإن أحست ونزل وسال، بل سيأتي في بعض الروايات حتى وإن إيه؟ يعني وإن نزل على المكان الذي تصلي فيه، على الأرض الذي تصلي فيه ورأته لا تقطع صلاتها، لأن هذه يعني حكمها أو هذه مستثنات من هذا الحكم، لأن فرضها أو لأن حدثها ينتهي بنهاية الصلاة،
هذه
المستحاضة. لكن من رأت الكدرة والصفرة يعني بعد نزول الدم أو بعد انقطاع الدم بيوم أو يومين ولم تكن مستحاضة فإن هذا لا شك أنه ينقض الوضوء لندرته، والنادر كما قلنا إيه؟ لا حكم له، وإنما الحكم لما هو مستمر ودائم، حكمها حكم من به سلس دائم. ولذلك هذه تلحق بأهل الأعذار، تلحق إيه؟ بأهل الأعذار، فإن أهل الأعذار مثل المريض الذي يعني به سلس بول أو به سلس ريح أو أن له فيه يعني دم ينزل نزيف، مثل رجل انقطع عرق منه في جهاد في حرب، سقط من شاهق وانقطع منه عرق وعمل له العلاج وهو في المستشفى أو في بيته والدم ينزف، فإنه إذا حان وقت الصلاة يتطهر ويصلي ويستمر في صلاته، وإن إيه وإن نزل الدم وسال. وإن خرج الشيء الفاحش من الجسد فإنه لا ينقض وضوءه.
ظاهر الحديث يا شيخ يقول لا نعده شيئا،
يعني من الحيض ليس معناه شيئا مطلقا، وإنما لا يعدونه شيئا من الحيض يترتب عليه منع الصلاة، معناها أنها تصلي وحكمه حكم الاستحاضة. أي هذا شأنه شأن من بيس الأسبول، يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني بعد الحيض، يعني في الحيض. وللدارمي بعد الغسل، يعني بعد أن ينقطع الدم وتغتسل وتتطهر، ثم إذا نزل شيء لا يعدونه من الحيض. قال الحافظ ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة، وهي زيادة باطلة. وأما ما روي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا، يعني هذا على خلاف رواية مين؟ أم عطية. فجمع العلماء بينهما بأن حديث عائشة يعدون الصفرة والكدرة حيضا أثناء نزول دم الحيض في الفترة. ها؟ المراد بالنهاية، النهاية في غريب الحديث. فحديث عائشة محمول على ما كان في أثناء فترة الحيض، وحديث أم عطية محمول على ما كان بعد انقطاع الدم. قال النووي في شرح المهذب، وسبق أن مر معنا هذا الكتاب، وأن اسمه إيه؟ ما اسمه؟ المجموع. أن اسمه المجموع شرح المهذب. لا أعلم من رواه بهذا اللفظ، يعني من رواية عائشة أنهم يعدونه، والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض. وأما في وقت الحيض فهما حيض، وهذا على رواية مين؟ عائشة. وقد نسب القول بذلك، أو وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي إمام الزيدية، فرق بين الكدرة والصفرة أثناء الحيض وبعد الحيض، فأثناء الحيض تعد منه، وبعد انقطاع الحيض والاغتسال لا تعد منه. قال والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب، كل هؤلاء كما قلنا من أئمة الزيدية، وأبي حنيفة هذا رأيه في التفريق بين الكدرة والصفرة أثناء الدم وبعد ليه وبعد انقطاعه، ومالك والليث يعني ابن سعد ومحمد. ومن مراد بمحمد؟ المراد به محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، ها، وراوي موطأ الإمام مالك عنه. قال والليثي والعنبري، وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر مستدلا لهم إذ هو أذى. وفي رواية لهؤلاء أيضا أنهم لا يعدونه. العنبري أحد الفقهاء، لا أحضرني اسمه الآن، لكن أظن كأنه من يعني من أئمة الشافعية. ولقوله تعالى حتى يطهرن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة: إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي. فكأن هؤلاء يعتبروه ما دام أذن فهو من الحيض. قال: وفي رواية عن القاسم: ليس حيضا إذا توسطه الأسود، لحديثه: إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي. يعني إذا كان الذي نزل دما أسود فهو ملحق بالحيض، وإن كان غير ذلك فهو استحاضة. يعني الدم الأسود.
هو يقول إذا توسطه الأسود فليس حيضا. وفي رواية
عن دحين، الرواية الأولى عن القاسم أنهم عدوه أذن، يعني عدوه من الحيض، أليس كذلك؟ وفي رواية تروى عن القاسم نفسه أنه ليس بحيض.
إذا توسطه
يعني إذا كان الكدرة في الأول تنزل دماء، يعني مياه فيها يعني مياه مسودة، يعني النساء مثلا في بداية الحيض أو قبله ينزل الماء ليش؟ ماء أسود وماء أصفر، ثم ينزل الدم الأسود، ثم بعد ذلك تنزل كدرة وصفرة بعد الإيه. فإذا كان نزل الدم الأسود قبل يعني بعد الكدرة وقبل الصفرة، عدوا هذه الفترة هي فترة الحيض، وأما فترة الكدرة التي هي قبل وفترة الصفرة أو الكدرة التي هي بعد لا يعدونها من الحيض. أما الرأي الأول قال يعد من الحيض لأنه قال هو أذى، واضح؟ إذن عندنا للقاسم رأيان: الرأي الأول أنه يعده من الحيض، والرأي الثاني أنه لا يعده من الحيض. قال: وفي رواية عن القاسم: ليس حيضا إذا توسطه الأسود، لحديث: إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي. ولحديث الباب اللي هو: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أو الصفرة والكدرة شيئا. وعورض يعني هذين الحديثين بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء. تري يصيح هذا
يكلم عائشة،
وربما هو يعني امرأة استفتت، فالنبي يفتي ويطلب من عائشة أن تبلغ، فيقول لها يعني قولي لها: لا تصلي حتى ترى، يعني المرأة التي استفتت وسألت حتى ترى القصة ليه. أو هو ما يسمى من باب الالتفات، يعني الخطاب كان موجه للمخاطب ثم صار فيه التفات للغائب، التفات للغائب، وقال: لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء. وقوله: كنا لا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا، ولكونها أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن الناصر، يعني كل هذه الأسباب جعلتهم يحكمون بأن الكدرة والصفرة ليست حيضا. وفي رواية عن الناصر والشافعي وهو مروي عن أبي يوسف أنهما يعني الكدرة والصفرة حيض بعد الدم، لأنهما من آثاره لا قبله. إن نزل قبل الدم فليس بحيض، وإن نزل بعد الدم فهما ملحقان بالحيض. ورد بأن الفرق تحكم. ها ايش معنى تحكم؟
يعني هذا الرأي،
ليس قائم على نص.
يعني هذا التفريق ما فيه دليل، وإنما هو شيء يعني افترضه الشخص، ولذلك يقولون له هذا تحكم. ورد بأن الفرق تحكم. وفي رواية عن الشافعي: إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا. هذا حاصل ما في البحر. نعم نعم، يعني إذا نزل مع الحيض فهو من الحيض، يعني فترة الأيام العادة، وإذا نزل بعد ذلك فيعتبر استحاضة. قال: وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث، هكذا عندكم؟ ليش قال إن كان له حكم الرفع؟ المفروض يقول وحديث الباب له حكم الرفع، ما يحتاج إلى هذا التردد، لأن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني المراد به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، المراد به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو كنا نترك كذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. لكن بعض الفقهاء شكك، قال يكون ذلك إذا اطلع النبي عليه وأقر، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.